سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فالحديث متصل عن الإنسان في أعماقه والآفاق من حوله وعن ازدهار العمرة. نبدأه بسم الله سبحانه، نحمده وهو الذي علم الإنسان ودعا نبيه أول ما دعا إلى أن يقرأ مخاطبا إياه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. مكن الإنسان من السياحة في الأرض والترحال ليكتشف آفاقها بعد أن جعلها ذلولا ويمشي في مناكبها. ونصلي ونسلم على أنبيائه ورسله وخاتمهم محمد بن عبد الله. الحديث يصل بنا بعد تفاعل الحضارات وقضية الهوية ودوائر الانتماء إلى وسائل التثقيف التي يستطيع الإنسان بها ومن خلالها أن يرتقي بذاته فيكون أقدر على القيام بدوره وعلى ممارسة الفعل مستجيبا للتحديات من أجل إقامة الحضارة والعمران. وبداية نقول إن الإنسان في تطوره في رحلة العمران يبقى نزاعا إلى نوعي العمران، البدوي منه والحضري. وأقف أمام ملاحظة لاحظتها في كثير من المجتمعات، وهي أن ابن المدينة تواق إلى العيش فترات قصيرة في ظل حياة البادية. هذه الفترات تجدد حيويته ونشاطه، ولعلها أيضا تستجيب لحنين في أعماقه إلى ذلك النمط من الحياة. أذكر موسما من المواسم كان شائعا في بلادنا فلسطين، هو موسم النبي روبين. كان فيه أهل الساحل في منطقة يافا واللد والرملة يخرجون شهرا بطوله في عز الصيف كما نقول، ليمضوا وقتهم على التلال ذات الرمال الناعمة بجوار مجرى نهر صغير يجف في الصيف على مقربة من البحر. يعيشون على الرمال في الخيم، تزدهر السوق في ذلك المكان، ويتفاعل الناس ويطيب لهم أن يسهروا الليل الطويل في موسم جميل. ألا يذكرنا هذا بما نراه في أوساط أهلنا في الجزيرة العربية حين يخرجون في فصل الربيع إلى البادية بعد أن تزدهر بالعشب وتعيش روعة الربيع بأبعاده كلها؟ هذا النزوع إلى البادية يبين لنا كيف أن الإنسان يستحضر في ذاته كل مراحل تطوره. والواقع أننا نرى هذه الظاهرة في تطلع الشباب في عالمنا المعاصر إلى الرحلة، حتى أن بعض العلماء سموهم البدو الرحل المعاصرون. البدو سموهم البدو الرحل المعاصرين، ذلك لأنهم يتنقلون هنا وهناك بثيابهم البسيطة لأدوات معدودة ليجربوا حياة الترحال ونمط البادية. هذه بداية للحديث عن وسائل التفقيه، تذكرنا أيضا بعادة عربية قديمة يتأمل المرء فيها اليوم، حين كان أجدادنا العرب يبدأون بإرسال أولادهم إلى البادية ليتعلموا اللسان العربي الفصيح وليعيشوا في ظل أجوائها الصعبة، فيتعودوا الخشونة قبل أن يذهبوا إلى طبيعة حياة الحضر في الريف وفي المدن. ومنذ القديم عبر أجدادنا عن الشوق إلى هذه الحياة، وكان هذا جزء من التفقيه، وكانت زوجة معاوية من هؤلاء الذين عبروا، وكانت جاءته من البادية وقالت: لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وتتابع في قصيدة حلوة حلوة. نتأمل في التفقيه بوسائله بعد أن تحدثنا عن نمطي الحياة البادية والحضر، فنقف أمام عدة وسائل. أولها الحوار، وثانيها هو القراءة من خلال الكتاب، وثالثها هو السماع والمشاهدة، ورابعها هو التأمل. وهذه جميعها تتفاعل مع الترحال من مكان إلى مكان. ونبدأ بالحوار، ويا لروعة حديث الحوار. والحق أن الإنسان منذ أن يعي ما حوله يطيب له ممارسة الحوار مع إنسان آخر. ألا نرى في الأم وهي تحضن طفلها الرضيع تتحدث إليه فينصت مستمعا متابعا وجهها، ملاحظا إشراقات هذا الوجه والتعبيرات المختلفة التي تتتالى عليه فيأنس ويطمئن. ويا لروعة ما يسمع، حتى إذا ما كبر بدأ يستزيد من السماع، ونلاحظ أنه يأنس كثيرا إلى حوار فيه القصص وفيه الحواديت. وحواديت الجدة لها مكانها الخاص في تربية الأطفال، ولا بد أن نعطي هذه الحواديت حقها. ونلاحظ أن الطفل فهو يستمع إليها يعلق أحيانا معبرا عن مشاعر، ويسأل أحيانا أخرى، فيأخذ الحوار شكل السؤال والجواب. وكم هو مهم أن يلد الطفل حين يسأل الأسئلة، فلا يزجر مهما كانت الأسئلة صعبة، وإنما تجري محاولة الإجابة. والطفل كلما كبر كلما كثرت أسئلته، وهي أيضا تأتي في إطار الحوار. ونلاحظ أنه في مرحلة متقدمة يبدأ يسأل عن التعليل. ولقد طاب لي وأنا أتأمل الأطفال وأنا شاب بالغ من حولي، ثم حين أصبحت أبا كان يطيب لي أن أتأمل الأطفال وهم يسألون لماذا، فأجيب ما استطعت الإجابة. ولكنني في مرة من المرات تابعت الحوار مع الطفل وسألته لماذا، وكان الجواب كلمة واحدة، ثم يقف فيقول: من أجل، ويتوقف، لأن عملية التعليل تحتاج نضجا فكريا أكبر. وكنت كلما أردت مداعبة الطفل أسأل هذا السؤال، فإذا ما نما لاحظت أنه يبدأ يجيب معللا ويعطيني جوابا عن سؤالي لماذا. الحوار يتصل بعد ذلك في سن الشباب، وهو يتصل مع الشباب بصفة قد تعتري بعض الشباب، هي قصر النفس والقطع. ولذلك من الضروري أن يعلم الفتى آداب الحوار والصبر على الحوار، ذلك لأن الفتى وهو مقبل على التجاوز، تجاوز مجتمعه، فقد انتهى من مرحلة التلقي، يطيب له أن يقطع في آرائه، والقطع في الآراء ينهي الحوار، لأن المرأة إذا أعطى حكما لم يعد هناك مجال للأخذ والرد. ومن هنا تأتي آداب الحوار وآداب السؤال، ولقد رأينا صورة من ذلك رائعة في سورة الكهف في قصة موسى والرجل الصالح، الرجل الصالح الذي قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أجاب موسى إني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك أمرا، وانطلقا. ولكنهما ما أن انطلقا ورأى الشاب ما رأى من أحداث حتى سأل وطلب التعليل، وجاءه التعليل في النهاية من خلال هذا الشيخ الصالح. آداب الحوار مهمة في جيل الحداثة، ولكن الحوار يستمر مع الإنسان في رحلة العمر عبر أجياله كلها، وفي مرحلة معينة في الختام في الشيخوخة يصبح من أمتع أمور الحياة وأروعها. وفي تراثنا كلمات كثيرة على هذا الصعيد جمعتها في فصل من كتابي حوار ومطرحات، وأجد نفسي قد عدت إلى التأمل في الحوار في كتب عدة تلت، آخرها كتابي عمران لا طغيان، وفيه فصل أخير بعنوان دعوة إلى الحوار. تأملت في هذا الفصل كيف يبدأ الحوار، فوجدت أنه لا بد له من مبادر يبدأه. والناس بطبيعتهم حين يلتقون يرون الصمت بداية حتى يأتي هذا المبادر ويطرح تساؤلا أو يعلق بكلمة وتناول موضوعا من الموضوعات مع واحد آخر. وأذكر أني تأملت بعد جلسة في مطار لمدينة عربية كنا مدعوين إليها في حفل كبير، كنا جالسين في غرفة الاستقبال غرفة الشرف، ولاحظت أن عددا كثيرا من الناس فيها من كبار القوم، ولكن الصمت ران على الجميع، حتى بدأ أحدهم وتكلم مع زميله، وإذا بالزميل يستجيب. ما أسرع من ضم إليهم ثالث ثم رابع، ثم إذا بالحلقة تكتمل، الجميع يشاركون، ويا لروعة الأفكار التي طرحت والكلمات التي قيلت. وأذكر أنني أمسكت كعادتي بالقلم والورقة لأسجل ما سمعته من أقوال موحية، وهذه عادة مفيدة جدا في التفكير. ما زلت أذكر أن أحد الشيوخ الجالسين بدأ قائلا من كلام العرب المأسور مرددا قولهم: قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. وقولهم: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وقولهم: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوة، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وأذكر أنني بعد أن سجلت هذه الكلمات انتقل الحوار إلى موضوعات جديدة، أجزم بأنها جديدة على الكثير من الجالسين، وأنني وأنا مختص بحقل بعينه يتعلق بتاريخ منطقتنا جاءني بجديد، ذلك أن شيخا من شيوخ اليمن كان يتحدث، فرد عليه شيخ من شيوخ الصومال وتحدث عن صنعاء منارة حضارية، وكيف كان أفواج من أبناء إفريقيا المسلمين يأتون إليها ليتعلموا وينتقلوا للحضارة والعمران إلى قلب إفريقيا. الحوار كلما تأملناه وسيلة للثقافة رأينا كم هو معجز وكم يأتي بثمار يانعة، شريطة أن ننجح في ممارسته. والحوار هو غير المجادلة التي فيها أحيانا رغبة في التغلب، وغير المناظرة، فيه أخذ ورد، تحار الفكرة هنا وهنا وتحور وتدور لتتلاقح الأفكار وتثمر الجديد. من الأمور التي تأملتها وأنا أدعو إلى الحوار الموضوعات التي تشد الناس بداية وتجعل الحوار ممكنا، لابد من اختيار موضوعات يشترك الجميع في الاهتمام بها، ومن بين هذه الموضوعات الطقس، وهو فاتحة للحوار مناسبة، ومن بين هذه الموضوعات الحديث عن الأسرة، عن الأولاد، عن الحياة الأسرية في المجتمع. فيبدأ المرء يسأل الآخر عن كنيته فيقول والله عندي كذا وكذا من الأولاد، ويبدأ الحديث ويأخذ مداه، ذلك لأن الناس بطبيعتهم يحبون التعارف، مزعون إليه، يريدون أن يتواصلوا، والأسرة مدخل. من الظواهر التي نراها بعض الموضوعات التي تشيع في المجتمع المعاصر مثل لعبة كرة القدم أو الرياضة بعامة، ولقد خصصت كرة القدم لأن شعبيتها واسعة. نلاحظ أنه في يوم مباراة معينة في القطر أو في المدينة أو على صعيد العالم تنقل من خلال وسائل الاتصال إذاعة مرئية وإذاعة مسموعة، نلاحظ أن الناس في اليوم التالي في حوار متصل حول ما شاهدوا. هنا نلاحظ أن موضوع الكرة موضوعا مشتركا، وهو مناسب لبدء الحوار، ويمكن أن يكون الانطلاق منه إلى موضوعات أخرى. أحيانا تكون الأحداث الكبيرة التي تعيشها الأمة مناسبة لبدء هذا الحوار. الحوار وسيلة من وسائل التثقيف، ما أعظمها، وبخاصة إذا أتقن المرء إدارة الحوار. وأنا أذكر أنني في خضم تأملي في الدعوة إلى الحوار مررت بكتاب لابن الأثير اسمه الوشي المرقوم في حل المنظوم، وإذا بي أجد قوله هذا المؤرخ العظيم، وقد تتبعت أقوال الناس في محاوراتهم فاستفدت بذلك فوائد كثيرة، حتى من أكار وفلاح وأعجمي من الأعجام الأختام ومن يجري مجراهم، وقد تصدر كلمة الحكمة من الجاهل بمكانها ورب رمية من غير رام. وأذكر أنني بعد أن قرأت هذه الكلمة كنت راكبا الطائرة من عمان إلى القاهرة، وقفت القاهرة طائرة في العقبة، وركب راكب وجلس إلى جواري، وكان لي أن بادرت الحوار وإذا به من البادية، واخترت موضوع المرأة لأرى كيف تتعامل البادية مع القيم الخاصة بالعلاقة بين الرجال والنساء. ويومها اهتنيت بالكثير وبقصيدة من الشعر النبطي علمتني الكثير، وذلك كله فضل الحوار. الحوار وسيلة من وسائل التثقيف، علينا أن نمارسها في ظل دائرتنا الحضارية ومع الدوائر الأخرى، وكم نتعلم منها، والتعلم يفيدنا في ازدهار العمر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.